بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب البيوع، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لكسن المروية لنظيم العلام الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكم رحمه الله تعالى. قال شيخنا زيد رحمه الله في المجلد السابع في باب شروط البيع وما نهي عنه، يقول الشيخ رحمه الله: تعريف الشرط عند الأصوليين وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم كالطهارة للصلاة ونحوها، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا وجدت الطهارة لا يشترط لها الصلاة. والشرط عند الفقهاء هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. والشرط في البيع ضربان: صحيح وفاسد. صحيح هو ما وافق مقتضى العقد، وأنواعه ثلاثة. الشروط الصحيحة أنواعها ثلاثة: الأول أن يشترط كل من البائع والمشتري شيئا يتطلبه البيع بحكم الشرع كالتقابض وحلول الثمن. الثاني ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، فهذا شرط صحيح، ومتى وفى به لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد. انتهى كلام رحمه الله. الثالث من الشروط الصحيحة، من أنواع الشروط الصحيحة، شرط البائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار مدة معلومة، أو حملان المركوب إلى موضع معين ونحوهما غير وطئ ودواعيه، لأنه لا يحل إلا بشرطه، وهو ملك يمين أو عقد نكاح، أي لا يحل الوطئ أو دواعيه إلا بأن يكون الإنسان مالك ملك يمين أو مالك امرأة بعقد نكاح صحيح. والضرب الثاني، أي من أنواع الشروط، الشروط نوعان: شرط صحيح وشرط فاسد. الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يناقض مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحد المتبايعين أي البائع والمشتري على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإيجار ونحوهما، وما يسمى بيعتان في بيعة أو سلف وبيع، وكلتا الصورتين ثبت النهي عنهما. وحكمة البطلان هنا أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن، وهو مجهول، فيصير الثمن مجهولا. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط المنافي لمقتضى البيع. كان يشترط المشتري ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط البيع على المشتري إن اعتق المملوك فالولاء له. في هذه الصور البيع صحيح والشرط فاسد. النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة: من الشروط في البيع ما لا ينعقد معه بيع، وهو البيع المعلق. كان يقول البائع: بعتك هذا المتاع إن رضي أبي، فإنه لا يصح البيع لعدم، أو هذا الشرط لعدم نقل الملك أي إلى والده، ولأنه عقد غير مجزوم بل معلق على شرط متردد في ثبوته وعدمه. والفرق بين هذا وبين الأول أن الأول شرط في عقد، وهذا تعليق على شيء، غير أنهما يتفقان في إبطالهما للعقد من أصله. أما شروط البيع من حيث تعلقها بالعقد والمعقود عليه فهي سبعة، يعني شروط البيع لا يصح البيع إلا بها، لا بد أن تتوفر هذه الشروط السبعة. اثنان يتعلقان بالعاقد أي البائع والمشتري، وهما الرضا والرشد، فلا بد من رضا البائع والمشتري، ولا بد أن يكون كلا من البائع والمشتري راشدين أي عاقلين. وخمسة شروط تتعلق بالمعقود عليه يعني السلعة، وهي أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والميتة ونحوهما. ثانيا يكون المبيع ملكا للبائع فلا يصح البيع ممن لا يملكه كالفضول. ثالثا معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد. رابعا القدرة على تسليم المبيع فلا يصح بيع الآبق والشارد. خامسا أن يكون البيع منجزا لا معلقا أي تاما كاملا لا معلقا، كان يقول البيع بيتك إذا جاء فصل الشتاء، يعني بدون اشتراط. كان يقول البيع بيتك إذا جاء فصل الشتاء أو رأس الشهر أو إن رضي أبي ونحو ذلك من التعليقات التي لا يصح معها البيع كما تقدم. قال الشيخ حافظ رحمه الله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن التراضي وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. فالخمر والميتة والخنزير الأصنام جاء عن بيعها التحذير، وبشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع. وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما. وثمن الكلب وسنور ودم كذاك مهر للبغي قد حرم. حلوان كاهل ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه. وبيع فضل الماء وعسب الفحل والغرر احذره كحمل الحمل. ومثله بيع الحصاة والسمك في الماء وبيع الحمل فاحذر دون شك. والدر في الضرع وسمن في لبن. وضربة الغائص جهل جانبا. كذاك بيع اللمس والمنابذة الكل فيها غرر فنابذة. كذلك الثنية إذا لم تعلمي. كذاك عن بيع الولى النهي نمي. كذاك قد نهي عن التسرية. وكل ذي غش بدون مريتي. كذاك في البيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العريان وبيعنا. كذاك في البيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العربان. والبيع للعصير من متخذه خمرا وما شابها لا تتخذه. كذاك بيع غير ملكه ومن باع من اثنين للأول احكما. والدين بالدين وجا نزاع في نصه لكنه إجماع. الشرح: لقد تضمنت هذه الأبيات بعض شروط البيع وبعضا من الأشياء التي جاءت النصوص الصحيحة بالنهي عن تعاطي بيعها، كما تناولت عددا من صور البيع المحرمة. ففي البيتين الأولين ذكر شرطين من شروط صحة البيع. الأول التراضي من الطرفين، فلا يصح بيع المكره بدون حق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها لعدم إباحة الانتفاع بها، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن تراضي وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي: أولا الخمر التي سماها الله رجسا، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأما أهل الإيمان الصادق من المهاجرين والأنصار ممن كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فإنهم قالوا: انتهينا طوعا واختيارا وامتثالا. وعلى أثر نزول آية المائدة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الخمر قد حرمت فمن كان الكأس في يده لم يرفعها إلى فمه، ومن كان قد أخذ جرعة في فمه لم يسمح بنزولها إلى جوفه بل مجها من فوره. وجرى السكك أي طرق المدينة بالخمور التي أهرقوها من دناها يعني من أوانيها لئلا يبقى شيء أمام أعينهم، فقد أسبعت بغيضة إلى نفوسهم الطاهرة النقية بعد أن كانت أي الخمر بعد أن كانت محبوبة إليها إلى نفوسهم بسبب العادة والإلف السابقين قبل التحريم. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ والبسرة والتمرة، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة أي الخمر، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهركها، فهرقتها أي أسلتها. فيقول الشيخ زيد رحمه الله: فما البعث على ذلك يا ترى؟ أي ما البعث على يعني تكسير الأواني من الفخارية في ذلك الزمن وسكب هذه الخمور في الطرقات؟ إنه حب الطاعة لمن يستحق أن يطاع فلا يعصى، هو الله تبارك وتعالى، ويذكر فلا ينسى. أما فاقد الإيمان الصحيح وضعفائه فإنهم رفضوا أمر الله تعالى واستهانوا به، وقدموا شهوة نفوسهم المريضة التي تحب أن تلغى هذا الشراب الملعون، ولو أدى ذلك إلى حتف نفوسهم وانتشار الجريمة والفساد في الأرض. كلما اشتد أمر متابعتهم وتحذيرهم وتهديدهم ازدادوا تطهورا في الشرب، وازداد عددهم أضعافا مضاعفة، إذ لا وازع لديهم من إيمان ولا مخافة من غضبة ولي أمر أو سلطان. ولشؤم الخمر وغاية ضررها وكثرة فسادها وإفسادها، وقد لعنها الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومتاعي مشتريها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويجب على المسلمين الذين عزهم الله ورفع قدرهم بتعاليم الإسلام أن يبتعدوا عن هذا الشراب أي الخمر الذي لعنه الله وتسعة من ذوي أصحابه، وأن يكتفوا بكل شراب حلال طيب ومأكل طيب، فقد أمروا بذلك في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لئلا يسقطوا من قمة الطاعة وعليائها إلى حضيض المعصية وذلها. وبعد هذا العرض يظهر لك تحريم الخمر الخبيثة بيعا وشراء واستعمالا وسنا ومحبة إلى غير ذلك مما يتعلق بها وبأهلها، والله المستعان. ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا أي من الأمور المنهي المحرمة التي حرم بيعها وشراؤها: الميتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بها، بدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي الأصنام كالأصنام والأوثان وسائر المعبودات من دون الله. وإذا حرم الله شيئا حرم الاتجار فيه، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه يأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذان النصان فيهما دليل صريح على تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة، وما ذلك إلا لنجاسة الميتة والخنزير وعدم الانتفاع بالأصنام. وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في هو حرام، هل هو عائد إلى البيع كما هو المتبادر من السياق، وأنه عائد إلى الانتفاع، والأول وهو قول الجمهور، ويكون تحريم الانتفاع بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بشيء، فإنه عام يخص منه أخذ أخذ الجلد لدبغه والانتفاع به، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، والقرض نوع من الأشجار، وهو السلام الله أعلم، يعني استعمل للتنظيف. وما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به عند الجمهور لحديث جابر المتقدم. وما تحريم أكل ثمن الحرام، وقد جاء النهي عنه صريحا فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله الخمر والميتة والخنزير الأصنام، وجاء عن بيعها التحذير، وشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع، وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما. الشيء السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، أي من الأمور المحرم بيعها وشراؤها، بيع الكلب والسنور هو القط والدم وأكل مهر البغي وحلوان الكاهن. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية. أولا ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما أي شيء أداة من قرون ونحوها حجم بها الشخص ويخرج به دمه الفاسد، فأمر فكسرت المحاجم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. منها ما جاء عن أبي مسعود عقبة بن عمر بن عامر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهو القط أو الهر. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة وأكل ثمنها والانتفاع بشيء منها أو الانتفاع بشيء منهم أو الانتفاع بشيء منها أفضل. غير أن العلماء قد اختلفوا في بيع الكلب فمنعه الجمهور مطلقا لظاهر تلك الأحاديث، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وفصل عطاء والنخعي فقال بجواز بيع كلب الصيد فقط، واستدل بما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلم والسنور إلا كلب الصيد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، ولو شاهد ضعيف بنحوي عند الترمذي، ونصح عنه عنده حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، ومن صح عنه عنده حديث جابر قال يحمل المطلق على المقيد فيجري التحريم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد، ومن لم يصح عنده الحديث كالجمهور قالوا بتعميم التحريم. كما اختلفوا أيضا في بيع السنور الهر، فكره بعض السلف كأبي هريرة وجابر وطاووس ومجاهد بدليل أن ما جاء عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنها عنه. وهذه الطريق سليمة من اضطراف الاحتجاج بها، نص قائم في محل النزاع، وأجازه آخرون كابن عباس وابن مسعود وابن سيرين وحماد، ومن الفقهاء مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولهم في قولهم هذا مسلكان. المسلك الأول تأويل الحديث ببيع الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه. والمسلك الثاني أن الأصل في البيع الإباحة إلى ما نص الدليل الصحيح على تحريمه. حديث النهي عن بيع السنور ضعيف بسبب ضعف بعض رواته، وقد علمت أنه قد صح عند مسلم بسند صحيح قال الإمام النووي رحمه الله فيه صحيح رواه مسلم وغيره. وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله لنجاسته، لأنه مسفوح، ومنه ما يستحب من بعض الناس لبعض، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله إلا عند الضرورة التي يكون المحرم من أجله مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريحة. وأما مهر البغي عليك أي ما تأخذه الزانية على زناها، أي من المال التي يكون محرم من أجلها مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريح. وأما مهر البغي والمراد به ما تأخذه الزانية على زناها، وهو مجنون على تحريمه، لأن الزنا من أعظم الفساد في الأرض لما يترتب عليه من غضب الرب وهتك للعرض وتضيع للنسل وخلط للأنساب وغير ذلك من المساوئ العظام والمضار الجسام التي تنتج عنه وتترتب عليه. ومن أجل ذلك جاءت عقوبة الزاني والزانية ورادعة وزاجرة، حيث قال الله في حق البكرين: الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجاء فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما حلوان الكائن فالمراد به ما يأخذه سهلا ميسرا بلا كلفة ولا مشقة، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو لأنه يؤخذ سهلا، وتحريمه مجمع عليه لدلالة النصوص على تحريم الكهانة وأخذ الجعل عليها. والكائن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن التي هي من خصائص علام الغيوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حلوان الكائن هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على الأمر باطل، في معناه التنجيم والضرب بالحسى وغير ذلك مما يتعطاه العرافون من استطلاع الغيب. انتهى كلامه. قلت: قد جاء التحذير من الاتيان إلى الكهان وسؤالهم عن شيء من أمور الغيب، فيما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. بل قد ثبت في وعيد من يأتي الكهنة أعظم من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا وعرافا صدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بحمل الحديث الأول وهو: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: بل قد ثبت في عيد من يأتي الكائنة أعظم من ذلك. قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد. وجمع بعض العلماء بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا اعتقد سائل الكائن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعته، أو أنه يلهم بذلك إلهاما، وهذا يعتبر من المخيم من الإسلام. وحمل الحديث الثاني على إذا ما اعتقد سائل أن الكاهن يعلم شيء، يعني الأول يعني يعتبر من المعاصي العظيمة لا تقبل له صلاة 40 يوما، وقد كبر من منزل على محمد، يهم على الثاني. وحمل الحديث الثاني على ما إذا ما اعتقد سائل الكاهن أن الكاهن يعلم شيئا من علم الغيب، هذا كفر. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يأتي الكاهن ويصدقه بما يقول من علم الغيب يعتبر كافر، والذي يأتيه ولا يصدقه في علم الغيب وإنما هو مجرد استطلاع فقط فهذا لا تقبل له الصلاة 40 يوما أو ليلة. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله: وثمن الكلب وسنور ودم، كذاك مهر للبغي قد حرم، حلوان كاهن ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب البيوع، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لكسن المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكم رحمه الله تعالى. قال شيخنا زيد رحمه الله في المجلد السابع في باب شروط البيع وما نهي عنه، يقول الشيخ رحمه الله: تعريف الشرط عند الأصوليين وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم كالطهارة للصلاة ونحوها، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا وجدت الطهارة لا يشترط لها الصلاة. والشرط عند الفقهاء هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. والشرط في البيع ضربان: صحيح وفاسد. صحيح هو ما وافق مقتضى العقد، وأنواعه ثلاثة. الشروط الصحيحة أنواعها ثلاثة: الأول أن يشترط كل من البائع والمشتري شيئا يتطلبه البيع بحكم الشرع كالتقابض وحلول الثمن. الثاني ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأجير الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، فهذا شرط صحيح ومتى وفى به لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد. انتهى كلام رحمه الله. الثالث من الشروط الصحيحة، من أنواع الشروط الصحيحة، شرط البائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار مدة معلومة، أو حملان المركوب إلى موضع معين ونحوهما غير وطئ ودواعيه، لأنه لا يحل إلا بشرطه، وهو ملك يمين أو عقد نكاح، أي لا يحل الوطء أو دواعيه إلا بأن يكون الإنسان مالك ملك يمين أو مالك امرأة بعقد نكاح صحيح. والضرب الثاني أي من أنواع الشروط، الشروط نوعان: شرط صحيح وشرط فاسد. ضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد، يناقض مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: شرط يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحد المتبايعين أي البائع والمشتري على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإيجار ونحوهما، وما يسمى بيعتان في بيعة أو سلف وبيع، وكلتا الصورتين ثبت النهي عنهما. وحكمة البطلان هنا أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن، وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط المنافي لمقتضى البيع، كان يشترط المشتري ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط البيع على المشتري إن اعتق المملوك فالولاء له. في هذه الصور البيع صحيح والشرط فاسد. النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة: من الشروط في البيع ما لا ينعقد معه بيع، وهو البيع المعلق، كان يقول البيع بعتك هذا المتاع إن رضي أبي، فإنه لا يصح البيع لعدم، أو هذا الشرط لعدم نقل الملك أي إلى والده، ولأنه عقد غير مجزوم بل معلق على شرط متردد في ثبوته وعدمه. والفرق بين هذا وبين الأول أن الأول شرط في عقد، وهذا تعليق على شيء، غير أنهما يتفقان في إبطالهما للعقد من أصله. أما شروط البيع من حيث تعلقها بالعقد والمعقود عليه فهي سبعة، يعني شروط البيع لا يصح البيع إلا بها، لا بد أن تتوفر هذه الشروط السبعة. اثنان يتعلقان بالعاقد أي البائع والمشتري، وهما الرضا والرشد، فلا بد من رضا البائع والمشتري، ولا بد أن يكون كلا من البائع والمشتري راشدين أي عاقلين. وخمسة شروط تتعلق بالمعقود عليه يعني السلعة، وهي أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والميتة ونحوهما. ثانيا يكون المبيع ملكا للبائع، فلا يصح البيع ممن لا يملكه كالفضولي. ثالثا معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد. رابعا القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح بيع الآبق والشارد. خامسا أن يكون البيع منجزا لا معلقا، أي تاما كاملا لا معلقا، كان يقول البائع بيتك إذا جاء فصل الشتاء، يعني بدون اشتراط. كان يقول البائع بيتك إذا جاء فصل الشتاء أو رأس الشهر أو إن رضي أبي ونحو ذلك من التعليقات التي لا يصح معها البيع كما تقدم. قال الشيخ حافظ رحمه الله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن التراضي: وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا، فالخمر والميتة والخنزير الأصنام جاء عن بيعها التحذير، وبشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع، وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما، وثمن الكلب وسنور ودم كذاك مهر للبغي قد حرم، حلوان كاهل ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه، وبيع فضل الماء وعسب الفحل والغرر احذره كحمل الحمل، ومثله بيع الحصاة والسمك في الماء وبيع الحمل فاحذر دون شك، والدر في الضرع وسمن في لبن، وضربة الغائص جهل جانبا، وضربة الغائص جهل جانبا، كذاك بيع اللمس والمنابذة الكل فيها غرر فنابذة، كذلك الثنية إذا لم تعلمي، كذاك عن بيع الولى النهي نمي، كذاك قد نهي عن التسرية، وكل ذي غش بدون مريتي، كذاك في البيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العريان وبيعنا كذاك في البيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العربان، والبيع للعصير من متخذه خمرا وما شابها لا تتخذه، كذاك بيع غير ملكه ومن باع من اثنين للأول حكما، والدين بالدين وجا نزاع في نصه لكنه إجماع. الشرح: لقد تضمنت هذه الأبيات بعض شروط البيع وبعضا من الأشياء التي جاءت النصوص الصحيحة بالنهي عن تعاطي بيعها، كما تناولت عددا من صور البيع المحرمة. ففي البيتين الأولين ذكر شرطين من شروط صحة البيع: الأول التراضي من الطرفين، فلا يصح بيع المكره بدون حق، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها لعدم إباحة الانتفاع بها، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن تراضي، وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي: أولا الخمر التي سماها الله رجسا، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأما أهل الإيمان الصادق من المهاجرين والأنصار ممن كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فإنهم قالوا: انتهينا طوعا واختيارا وامتثالا. وعلى أثر نزول آية المائدة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الخمر قد حرمت، فمن كان الكأس في يده لم يرفعها إلى فمه، ومن كان قد أخذ جرعة في فمه لم يسمح بنزولها إلى جوفه بل مجها من فوره، وجرى السكك طرق المدينة بالخمور التي أهرقوها من دناها، يعني من أوانيها، لئلا يبقى شيء أمام أعينهم. فقد أسبعت بغيضة إلى نفوسهم الطاهرة النقية بعد أن كانت أي الخمر بعد أن كانت محبوبة إليها إلى نفوسهم بسبب العادة والإلف السابقين قبل التحريم. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ والبسرة والتمرة، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة أي الخمر، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهركها فهرقتها أي أسلتها. فيقول الشيخ زيد رحمه الله: فما البعث على ذلك يا ترى؟ ما البعث على يعني تكسير الأواني من الفخارية في ذلك الزمن وسكب هذه الخمور في الطرقات؟ إنه حب الطاعة لمن يستحق أن يطاع فلا يعصى وهو الله تبارك وتعالى، ويذكر فلا ينسى. أما فاقد الإيمان الصحيح وضعفائه فإنهم رفضوا أمر الله تعالى واستهانوا به، وقدموا شهوة نفوسهم المريضة التي تحب أن تلغى هذا الشراب الملعون، ولو أدى ذلك إلى حتف نفوسهم وانتشار الجريمة والفساد في الأرض. كلما اشتد أمر متابعتهم وتحذيرهم وتهديدهم ازدادوا تطهورا في الشرب، وازداد عددهم أضعافا مضاعفة، إذ لا وازع لديهم من إيمان ولا مخافة من غضبة ولي أمر أو سلطان. ولشؤم الخمر وغاية ضررها وكثرة فسادها وإفسادها، وقد لعنها الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومتعاي مشتريها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويجب على المسلمين الذين عزهم الله ورفع قدرهم بتعاليم الإسلام أن يبتعدوا عن هذا الشراب أي الخمر الذي لعنه الله وتسعة من ذويه أصحابه، وأن يكتفوا بكل شراب حلال طيب ومأكل طيب، فقد أمروا بذلك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لئلا يسقطوا من قمة الطاعة وعليائها إلى حضيض المعصية وذلها. وبعد هذا العرض يظهر لك تحريم الخمر الخبيثة بيعا وشراء واستعمالا وسنا ومحبة إلى غير ذلك مما يتعلق بها وبأهلها، والله المستعان. ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، أي من الأمور المنهي المحرمة التي حرم بيعها وشراؤها، الميتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بها، بدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي الأصنام كالأصنام والأوثان وسائر المعبودات من دون الله. وإذا حرم الله شيئا حرم الاتجار فيه، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه يأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذان النصان فيهما دليل صريح على تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة، وما ذلك إلا لنجاسة الميتة والخنزير وعدم الانتفاع بالأصنام. وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في هو حرام، هل هو عائد إلى البيع كما هو المتبادر من السياق، وأنه عائد إلى الانتفاع، والأول وهو قول الجمهور. ويكون تحريم الانتفاع بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بشيء، فإنه عام يخص منه أخذ الجلد لدبغه والانتفاع به، كما في حديث ميمون رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض، والقرض نوع من الأشجار، وهو السلام، الله أعلم، يعني استعمل للتنظيف. وما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به عند الجمهور لحديث جابر المتقدم. وما تحريم أكل ثمن الحرام، وقد جاء النهي عنه صريحا فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله: الخمر والميتة والخنزير الأصنام، وجاء عن بيعها التحذير، وشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع، وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما. الشيء السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، أي من الأمور المحرمة بيعها وشراؤها، بيع الكلب والسنور هو القط والدم وأكل مهر البغي وحلوان الكاهن. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية. أولا ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما أي شيء أداة من قرون ونحوها حجم بها الشخص ويخرج به دمه الفاسد، فأمر فكسرت المحاجم فكسرت محاجمه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. منها ما جاء عن أبي مسعود عقبة بن عمر بن عامر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهو القط أو الهر. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة وأكل ثمنها والانتفاع بشيء منها أو الانتفاع بشيء منهم أو الانتفاع بشيء منها أفضل. غير أن العلماء قد اختلفوا في بيع الكلب، فمنعه الجمهور مطلقا لظاهر تلك الأحاديث، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وفصل عطاء والنخعي فقال بجواز بيع كلب الصيد فقط، واستدل بما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلم والسنوري إلا كلب الصيد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، ولو شاهد ضعيف بنحوه عند الترمذي، ونصح عنه عنده حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، ومن صح عنه عنده حديث جابر قال: يحمل المطلق على المقيد، فيجري التحريم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد. ومن لم يصح عنده الحديث كالجمهور قالوا بتعميم التحريم. كما اختلفوا أيضا في بيع السنور الهر، فكره بعض السلف كأبي هريرة وجابر وطاووس ومجاهد بدليل ما جاء عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنها عنه. وهذه الطريق سليمة من الاضطراف، الاحتجاج بها نص قائم في محل النزاع، وأجازه آخرون كابن عباس وابن مسعود وابن سيرين وحماد، ومن الفقهاء مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولهم في قولهم هذا مسلكان. المسلك الأول تأويل الحديث ببيع الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه. والمسلك الثاني أن الأصل في البيع الإباحة إلى ما نص الدليل الصحيح على تحريمه. حديث النهي عن بيع السنور ضعيف بسبب ضعف بعض رواته، وقد علمت أنه قد صح عند مسلم بسند صحيح قال الإمام النووي رحمه الله فيه صحيح رواه مسلم وغيره. وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله لنجاسته، لأنه مسفوح، ومنه ما يستحب من بعض الناس لبعض، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله إلا عند الضرورة التي يكون المحرم من أجله مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريحة. وأما مهر البغي عليك أي ما تأخذه الزانية على زناها أي من المال، التي يكون محرم من أجله مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريحة. وأما مهر البغي والمراد به ما تأخذ الزانية على زناها، وهو مجمع على تحريمه، لأن الزنا من أعظم الفساد في الأرض، لما يترتب عليه من غضب الرب وهتك للعرض وتضييع للنسل وخلط للأنساب وغير ذلك من المساوئ العظام والمضار الجسام التي تنتج عنه وتترتب عليه. ومن أجل ذلك جاءت عقوبة الزاني والزانية ورادعة وزاجرة، حيث قال الله في حق البكرين: الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجاء فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما حلوان الكائن فالمراد به ما يأخذه سهلا ميسرا بلا كلفة ولا مشقة، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو لأنه يؤخذ سهلا، وتحريمه مجمع عليه لدلالة النصوص على تحريم الكهانة وأخذ الجعل عليها. والكائن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن التي هي من خصائص علام الغيوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حلوان الكائن هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على الأمر باطل في معناه التنجيم والضرب بالحسى وغير ذلك مما يتعطاه العرافون من استطلاع الغيب. انتهى كلامه. قلت: قد جاء التحذير من الاتيان إلى الكهان وسؤالهم عن شيء من أمور الغيب فيما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. بل قد ثبت في وعيد من يأتي الكهنة أعظم من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كان عرافا صدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بحمل الحديث الأول وهو: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: بل قد ثبت في عيد من يأتي الكهنة أعظم من ذلك. قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد. وجمع بعض العلماء بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا اعتقد سائل الكائن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعته، أو أنه يلهم بذلك إلهاما، وهذا يعتبر من المخيم من الإسلام. وحمل الحديث الثاني على إذا ما اعتقد سائل أن الكاهن يعلم شيء، يعني الأول يعني يعتبر من المعاصي العظيمة لا تقبل له صلاة 40 يوما، وقد كبر من منزل على محمد. وحمل الحديث الثاني على ما إذا ما اعتقد سائل الكاهن أن الكاهن يعلم شيئا من علم الغيب، هذا كهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يأتي الكاهن ويصدقه بما يقول من علم الغيب يعتبر كافر، والذي يأتيه ولا يصدقه في علم الغيب وإنما هو مجرد استطلاع فقط فهذا لا تقبل له الصلاة 40 يوما أو ليلة. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله: وثمن الكلب وسنور ودم، كذاك مهر للبغي قد حرم، حلوان كاهن ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.